الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني والعشرون من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله: فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هذا امتداد للباب الذي شرعنا فيه من قبل، باب قول الله عز وجل: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لا يقدم ولا يؤخر إلا ما كان من أمر الله عز وجل له، وأما النفع والضر فهو بيد الله سبحانه وتعالى. قوله: وفيها في صحيح البخاري قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، القرشي العدوي المدني الصحابي الزاهد، أسلم مع أبيه قبل بلوغه وهاجر قبل أبيه، وأجمع أنه لم يشهد بدرا لصغره، وكان قيل شهد أحدا وقيل لم يشهدها، الصحيح أنه لم يشهدها. وثبت في الصحيحين عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد غزوة مؤتة واليرموك وفتح مصر وفتح إفريقية. كانوا رضوان الله عليهم يسارعون في مرضات الله ولا يثنيهم عمل عن عمل. نحن الآن نسأل الله السلامة، إذا عمل أحدنا عمل ترك بقية الأعمال. فابن عمر كان قواما عالما معلما وكان مجاهدا محريرا. وثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أول يوم شهدته يوم الخندق، وكان شديد الاتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ينزل منازله ويصلي في كل مكان صلى فيه، ويبرك ناقته في مبرك ناقته. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث و600 حديث و30 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 170، وانفرد البخاري 81 ومسلم 31. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق، وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصته على حفصة، فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا. وفي رواية في الصحيحين: إن أخاك رجل صالح، أو قال: إن عبد الله رجل صالح. توفاه ابن عمر رضي الله عنهما بمكة 73 بعد قتل ابن الزبير ب3 أشهر، وقيل ب6 أشهر، وقال يحيى بن بكير: توفي ابن عمر رضي الله عنهما بمكة بعد الحج، ودفن بالمحصب في مكة، المحصب في مكة، لكن الله أعلم أين المقبرة هذه، هل هي ما تسمى بالعدل الآن؟ إذا كانت ما تسمى بمقبرة العدل الآن فما زالت مقبرة، وإن كانت ما تسمى بمقبرة المعلاة أو مقبرة خديجة فالغالب فيها أنهم يعني ماذا يدفنون عدة في القبر، ثم ربما يذهب ببعضهم بعد أن تمتلئ. قال بعض الناس يقول: بفخ وفخ بالخاء المعجمة موضع بقرب مكة، انتهى مختصرا من تهذيب الأسماء واللغات للنووي. قوله: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، في الحديث أن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، وجاء في بعض الروايات حديث أنس رضي الله عنه في مسلم أنه دعا قبل الركوع، وهذا القنوت يسمى بقنوت النازلة. قوله: اللهم لعن فلان وفلان، تقدم معنى اللعن وحكمه. قوله: بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فيه أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. وأما المأموم فلا، لحديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. مع أن مشهور حسن سلمان في كتابه أخطاء المصلين ذكر أن من أخطاء المصلين عدم التسميع، لا سيما المأموم، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. مذهب الشيخ بن باز وجمع من المتقدمين والمتأخرين يرون التسميع استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم من يصلي، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو لك الحمد كله جائز، مع أن ابن القيم يرى عدم الجمع بين الواو واللهم، ولكن قد جاء في الصحيح. قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. قوله فأنزل الله، هذا يسمى بأسباب النزول، وقد ألف فيه العلماء مؤلفات من الصحيح صحيح المسند من أسباب النزول للوادع رحمه الله. وقول الصحابي في أسباب النزول له حكم الرفع، يعني في حكم المرفوع، إذ أن المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مقدمة ابن الصلاح ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، قول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأته بمن دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم الآية. فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات والله أعلم، انتهى. نعم، إذا كان تفسير فالتفسير موقوف، لأن ابن عمر قد يقول بقول ابن عباس يقول بقول أو قد يتفق قولهما. أما سبب النزول فهو واضح، نزلت في ماذا، في شأن أحد، نزلت في شأن عرفة إلى غير ذلك. وكان القرآن ينزل منجما حسب الوقائع، ومنه ما كان نزوله بسبب ومنه من غير سبب، ومع ذلك فالعبرة في الحكم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال شيخ الإسلام في مقدمة التفسير مقدمة أصول التفسير، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره مما كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، وانتهى. بل إنهم كانوا يرون أن الفتوى لا تصدر من المفتي إلا بعد أن يعلم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من الأبواب. قوله ليس لك من الأمر شيء، أي ليس إليك يا محمد من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري وتنتهي فيهم إلى طاعتي، وإنما أمرهم إلي والقضاء فيهم بيدي دون غيري، أقضي فيهم وأحكم بالذي أشاء من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري أو العذاب، إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيرة، وإما في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي، انتهى من تفسير الطبري. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فترة يدعو على رعل وذكوان، قال فظننا أنه سكت لما أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. أخرجه مسلم. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم. يعني انظر إلى فقه هذا الإمام رحمه الله كيف يستنبط الأدلة التي ترد على أهل الشرك والتنديد، يعني من أدلة عامة قد لا يتفطن لها كثير من طلاب العلم فضلا عن العوام والجهال. وقال الله مخبرا عنه إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فليس له من أمر العبادة شيء هداية أو إضلال، من أمر العباد شيء هداية أو إضلالا، أم هلاك فالأمر لله من قبل ومن بعد، يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الشاهد من سوق الحديث في الباب، إذ كيف يشرك مع الله من ليس له من الأمر شيء، وإذا كان هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم فغيرهم باب أولى. فالعبادة لله وحده لا يجوز أن يشرك معه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. قوله في رواية إلى البخاري قوله يدعو على صفوان بن أمية، هو ابن خلف ابن وهب بن حذافة ابن جمح أبو وهب الجمحي رضي الله عنه قتل أبوه يوم بدر كافرا، وحكى الزبير أنه كان إليه أمر الأزلام في الجاهلية، فذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم وغيرهما، وأورده مالك في الموطأ عن ابن شهاب قالوا إنه هرب يوم فتح مكة وأسلمت امرأته وهي ناجية بنت الوليد بن المغيرة، قال فأحضر له ابن عمه عمير بن وهب أمانا من النبي صلى الله عليه وسلم فحضر، وحضر وقعة حنين قبل أن يسلم ثم أسلم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم امرأته بعد 4 أشهر. رواه ابن إسحاق عن الزهري. أما هذا مسألة المرأة إذا أسلم زوجها ولم تتزوج حتى ولو بعد الاستبراء يجوز لها أن ترجع إليه بالعقد السابق والمهر السابق، فإن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لحقها أبو العاص بن الربيع بعد 6 سنوات ونحو ذلك. وكان استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه سلاحه لما خرج إلى حنين وهو القائل يوم حنين لأن يربيني رجل من قريش أحب إلي من أن يربيني رجل من هوازن، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزبير أعطاه من الغنائم فأكثر، فقال أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي، فأسلم رضي الله عنه، انتهى من الإصابة لابن حجر. قوله وسهيل بن عمرو هو أبو يزيد سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن حسن بن عامر بن لؤي بن غالب القريشي العامري رضي الله عنه، أحد سادات قريش وأشرافهم، وخطيبهم أسره المسلمون يوم بدر، وعلى يديهم برما الصلح يوم الحديبية، ثم أسلم يوم الفتح رضي الله عنه. قال سعيد بن مسلم لم يكن أحد من كبراء قريش الذين أسلموا يوم الفتح أكثر صلاة وصوما وصدقة واشتغالا بما ينفعه في آخرته من سهيل بن عمرو، حتى شحب لونه وتغير، وكان كثير البكاء رقيقا عند قراءة القرآن، كان يختلف إلى معاذ بن جبل يقرئه القرآن ويبكي، حتى خرج معاذ من مكة فقيل له تختلف إلى هذا الخزرجي لو كان اختلافك إلى رجل من قومك، فقال هذا الذي صنع بنا ما صنع، حتى سبقنا كل السبق لعمري أختلف، لقد وضع الإسلام أمر الجاهلية ورفع الله بالإسلام قوما كانوا في الجاهلية لا يذكرون، فليتنا كنا مع أولئك فتقدمنا، وإني لا أذكر ما قسم الله لي في تقدم أهل بيتي من الرجال والنساء، فأصر به وأحمد الله عليه، وأرجو أن يكون الله نفعني بدعائهم ألا أكون مت على ما مات عليه من يناظرني، فقد شهدت مواطن أنا فيها معاند للحق. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ خبره مكة، ارتجت مكة لما رأت من ارتد من ارتداد العرب، فقام سهيل بن عمرو خطيبا فقال يا معشر قريش لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، والله لا يمتد أن هذا الدين امتداد الشمس والقمر. في خطوة طويلة، وخرج بأهل بيته إلى الشام مجاهدا، فاستشهد في اليرموك، وقيل بمرج الصفر، وقيل توفي في طاعون عمواس سنة 18 على أحد الأقوال في تاريخها، وهو والد أبي جندل رضي الله عنه، انتهى من تهذيب الأسماء واللغات للنووي. قوله الحارث بن هشام ابن المغيرة أبو عبد الرحمن القرشي المخزومي رضي الله عنه أخو أبي جهل بن هشام، وابن عم خالد بن الوليد، وأمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة. حديثه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي الحديث، قال الزبير كان شريفا مذكورا مدحه كعب بن الأشرف اليهودي، وشهد الحارث بن هشام بدرا مع المشركين، وكان في من انهزم فعيره حسان بن ثابت فقال إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأسي طمرة ولجامي. فأجابه الحارث الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزبدي، فعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يبكي عدوي مشهدي، ففررت عنهم والأحبة فيهم طبعا لهم بعقاب يوم مفسدي. وهذا من أنواع من أشهر الاعتذارات، لكن سلمه الله. وفيه دليل على أن الكفار كانوا يؤمنون أن الله يعلم، يؤمنون بصفات الله في الجملة. فانظر إلى الحارث بن هشام في حال كفره يقول الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر بفرس آخر أو بشيء من الرماح ونحو ذلك فأرهقوه. وفي هذه الأبيات عبرة أن الإنسان إذا كان أمره لا يركي العدو لا يضحي بنفسه، لا يضحي بنفسه. كثير من أخواننا هداهم الله كان يقول أريد أموت في سبيل الله. يا أخي لا تموت في سبيل الله إلا إذا كان في موتك نصر للإسلام والمسلمين. ليس القضية خروج النفس، إذا كان خروج النفس من البدن لا يؤدي إلى نصرة الإسلام والمسلمين، ولا يؤدي إلى إنكاء العدو، بل يؤدي إلى إفراح العدو، كن بعيدا عن ذلك. لكن إذا كان في موتك إغاظة للعدو ببسالتك بشجاعتك وتفتك بالعدو، فعند ذلك اقدم. ويقال إن هذه الأبيات أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار. قال الزبير: ثم شهد أحدا مشركا حتى أسلم فتح مكة ثم حسن إسلامه. قال: وحدثني عمي قال: خرج الحارث في زمن عمر بأهله وماله من مكة إلى الشام، فتبعه لمكة فقال: لو استبدلت بكم دار بدار ما أردت بكم بدلا، ولكنها النقلة إلى الله. فلم يزل مجاهدا بالشام حتى ختم الله له بخير، انتهى من الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر، وقد تاب الله على هؤلاء الثلاثة بعد ذلك بفتح مكة وحسن إسلامهم. قوله: فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أي أنزل الله عز وجل على نبيه ينهاه عن هذا الدعاء ليس له من الأمر من أمر الخلق شيء. قال المصنف رحمه الله: فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصف فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قوله: وفيه، أي في البخاري كتاب الوصايا باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان. قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أبو هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه إلى 30 اسما، وأصحها أنه عبد الرحمن بن صخر، وقيل عبد شمس، وقيل عبد الله، وهو يمني من دوس، ودوس من الحجاز، وهو أحفظ الصحابة رضوان الله عليهم. قال: كنت أحفظ وأنسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابسط رداءك، فبسطته فقال فغرف بيده، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت شيئا بعده. خرجاه في الصحيحين، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بينه وبين قوله: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فيه فضيلة الكتابة للعلم، فضيلة الكتابة للعلم، ولا وإياك أن تزهد في الكتابة حتى وإن كنت تعلم الفائدة. أن عبد الله بن عمرو لولا أنك تؤهل نفسك إلى معرفة اقتناص الفوائد التي يحتاج إليها الطالب، وربما تلخص محاضرة، وربما تلخص يعني درس في هذه الكتابة. ويعجبني حال أخواننا في حضرموت، لا سيما حضرموت الداخل، يجلس أمامك الشيخ والخطيب والمبتدئ، وكل في يده قلم ودفتر، يلخصون ما تلقي إليهم من المحاضرات، وربما يكون المحاضر أدنى منهم. لكن بدل أن تعمل محاضرة في العلم وتذهب إلى المكتبة تجهز الأدلة، قد جاءك الله عز وجل بمحاضر يأتيك بالأدلة وبرؤوس الأقلام، تستطيع أن تلخص تلك المحاضرة، ثم ربما استخدمتها في محاضرة أخرى فتفيد بعد أن تستفيد. أن عبد الله بن عمرو شغل عن التحديث لأن أباه كان يحمله معه في الأسفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أطع أباك ما دام حيا ولا تعصيه. وأبو هريرة رضي الله عنه تفرغ للتحديث وبث العلم. وفي من الفوائد التفرغ، انظر إلى عبد الله بن عمرو، أبو هريرة يقول أكثر حديث مني، ومع ذلك ما روي له إلا قريب 700 حديث أو نحو ذلك، أكثر أو أقل، أظنها 900 أو 700. والشاهد أن أبا هريرة لما تفرغ بث هذا العلم الكثير. وقد أنكر على أبي هريرة رضي الله عنه كثرة التحديث حتى قالوا: أكثر أبو هريرة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر، والله الموعد، ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه. وسأخبركم عن ذلك: إن أخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وإن أخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت أزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. أخرجه البخاري ومسلم. قوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قام خطيبا مبلغا لكلام ربه عز وجل. وهذه القصة لم يشهدها أبو هريرة رضي الله عنه، فروايته لها مرسلة، ومراسل الصحابة رضي الله عنهم مقبولة لأنهم كلهم عدول. قوله: وأنذر، الإنذار إخبار بما فيه تخويف، كما أن التبشير إخبار فيه سرور، انتهى من مفردات الراغب. قوله: عشيرتك الأقربين، أي قرابتك، والعشيرة هي قرابة الرجل من الجد الرابع فما فوق. قال الرابع الراغب في المفردات: فصار العشيرة اسما لكل جماعة من أقارب الرجل الذي يتكثر بهم، انتهى. قوله: صعيد الصفا، أي علاه ليسمع ليسمعهم جميعا، وفيه استحباب اتخاذ المنبر والصفا جبل في مكة عند الكعبة معروف، قد أخذوا منه كثيرا بسبب البناء ونحوه ولم تبقى إلا أصوله. قوله قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها. وفي بعض الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، فعم وخص يعني ناداهم بالاسم العام يا معشر قريش، وناداهم بالاسم الخاص يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف. قوله اشتروا أنفسكم، وفي بعض الروايات من الله، وشراء النفس من الله يكون بطاعته. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فذكر الله أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم بالجهاد، ثم والتائبون أيضا ممن اشترى الله عز وجل نفسه وباع نفسه من الله، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون. السائحون قيل الصائمون وقيل طلاب العلم. الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، بشر المؤمنين. وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، أي لا أملك لكم من الله شيئا، وأن الذي بيده النفع والضر هو الله عز وجل، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد من عباد الله، وهذا الشاهد من ذكر الحديث هنا. قوله يا عباس بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف القرشي الهاشمي رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الفضل أمه نتيلة بنت جناب بن كلب، ولد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وضاع وهو صغير، فنظرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت الحرير، فوجدته كست البيت الحرير، فهي أول من كساه ذلك. وكان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة، وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم، وشهد بدرا مع المشركين مكرها، فأسر فافتدى نفسه، وافتدى ابن أخيه عقيل بن أبي طالب، ورجع إلى مكة فيقال إنه أسلم وكتم قومه ذلك، وصار يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار، ثم هاجر قبل الفتح بقليل، وشهد الفتح وثبت يوم حنين، ومات بالمدينة في رجب أو رمضان سنة 32، وكان طويلا جميلا أبيض، انتهى من الإصابة. ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة رضي الله عنهما، ومن عماته صفية وأروى رضي الله عنهما، والخلاف في عاتكة. قوله يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية رضي الله عنها، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالدة الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة، وهي شقيقة حمزة رضي الله عنه، أمها هالة بنت وهب خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من تزوجها الحارث بن حرب بن أمية، ثم هلك فخلف عليها العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة، فولدت له الزبير والسائب، وأسلمت وروت وعاشت إلى خلافة عمر رضي الله عنها، قاله أبو عمر، انتهى من الإصابة. قوله يا فاطمة بنت محمد بنت إمام المتقين رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية صلى الله على أبيها وآله وسلم ورضي عنها، نقل أبو عمر عن عبيد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر الهاشمي أنها ولدت سنة 41 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مولدها قبل البعثة بقليل نحو سنة وأكثر، وهي أسن من عائشة بنحو 5 سنين، وتزوجها علي أوائل المحرم سنة 2 بعد عائشة بأربع أشهر، وقيل غير ذلك، وانقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من فاطمة، انتهى من الإصابة. سبحان الله، مع أن أمامة بنت أبي العاص تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتزوجت بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمره، لأنه خشي أن يتزوجها معاوية، فأوصى ها إن أرادت الزواج أن تتزوج بعض أتباعه وأصحابه، ومع ذلك لم يذكر أنها ولدت، وقيل ولدت ومات ولدها، فلله حكمة سبحانه وتعالى إذ جعل النسل من فاطمة، وهي سيدة نساء العالمين وأول أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاقا به. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه وعن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه بالسرار، ثم أنت بتبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لك بما لي عليك من الحق لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها أن زوجة الأب لها حق. فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل أكان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى إلا الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. وهذا الدليل على جواز التسمية بالسلفية. قالت قلت فبكيت بكاء الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ بل سارها أيضا أنها أول أهله لحوقا به وهي سيدة نساء العالمين. قالت فضحكت ضحكي الذي رأيتي، ويكفي أن الله أكرمها بالصبر على موت والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان إذا صبر على موت ولده أو إذا صبر على موت قريبه له أجر عظيم. إذا ابتلى الله عز وجل العبد بقبض ابنه فحمد الله واسترجع ابنه له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، فكيف بالصبر على قبض نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ ففي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام وكرب أبتاه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. نسأل الله أن يعيننا على سكرات الموت وأن يثبتنا عند الموت. قال فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التراب موقف شديد، لكن ثبت الله الصحابة. قوله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، مع أنها سيدة نساء العالمين وأبوها صلى الله عليه وسلم سيد الناس ولا يغني عنها من الله شيئا. وهذه الأحاديث تنزل على الصوفية أشد من نزول الصخر، لأنهم رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته وغلوا فيه حتى جعلوا له من خصائص الربوبية والألوهية، فأصبحوا يدعونه من دون الله عز وجل إلى غير ذلك، وهكذا غلوا في غير النبي صلى الله عليه وسلم كالبرع والقادر وغيرهم. إلى هنا الحمد لله.